الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في البيت 28 بعد 100 في أقسام الزيارة: ثم الزيارة على أقسام 3 يا أمة الإسلام. بيّن رحمه الله أن الزيارة تنقسم إلى أقسام 3، والمقصود بالزيارة زيارة المقابر، فهي تكون زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فالزيارة الشرعية الزيارة لأهل القبور ليسلم عليهم ويدعو لهم ويمتثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك. هذا في جانب النفع الحاصل لأهل القبور من الأحياء أن يزورهم ليدعو لهم ويسأل الله عز وجل لهم العافية ويسلم عليهم ويدعو لهم بالسلامة. وجانب يعود عليه هو بالنفع والفائدة أنه يدعو لنفسه معهم كما سيأتي في الحديث. فائدة أخرى تعود إليه أنه يتذكر الآخرة. فائدة أخرى أنه يزهد في الدنيا. فائدة أخرى أنه يكون بذلك متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من زيارة القبور ويدعو لأهلها. فائدة أخرى أنه بهذه الزيارة يكون الأحياء قد أعطوا الأموات بعض حقوقهم، فإن الميت له على الحي حق، ومن هذه الحقوق زيارتهم والدعاء لهم والسعي في إزالة الأذى عن دورهم وبيوتهم وهي المقابر. هذه الزيارة هي الزيارة الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فكان الأمر الأول النهي عن زيارة القبور. ذكر بعض أهل العلم السبب في ذلك، وهو أن زيارة القبور نهي عنها في ابتداء الأمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية، وكان أهل الجاهلية إذا زاروا القبور أحدثوا في تلك الزيارة ما لا يرضاه الله، فنهي عن زيارة القبور في ابتداء الأمر. فلما تقرر التوحيد وتقررت الشريعة وزالت المفسدة وجاءت المصلحة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. قال: فزوروها. وبين لهم الحكمة من زيارتها. قال: فإنها تذكر الآخرة. وفي رواية ابن ماجه والحاكم وتزهد في الدنيا وتزهد في الدنيا. وهو امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات، فتذكر الموت الذي هو هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات أعظم ما يكون تفكرا ومرأة حين ينظر المسلم إلى تلك القبور، فينظر إلى تلك الأكوام من التراب قد دفن تحت أطباق الثرى الناس وصاروا إلى ربهم، فلم يبقى منهم أحد، تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، فما شيء على الدنيا نعم ولا شيء على الدنيا بباقي، فما الدنيا بباقية لحي ولا شيء على الدنيا بباقي، لا الدنيا تبقى لك ولا أنت تبقى عليها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مضى وسنمضي على إثره كذاك لكل فتى مصرع، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، إلى غير ذلك من العبر في زيارة القبور. هذه زيارة شرعية. قالوا يا رسول الله، نعم، بعد أن أمرهم بزيارة القبور سألوه كيف يقولون إذا هم زاروا القبور، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا دعاء أو هذه زيارة للدعاء والسلام، وكذلك أيضا أخذ العظة والعبرة كما أسلفنا. واشترطوا فيها ألا يقول القائل هجرا، والهجر هو الكلام القبيح، لا يقول هجرا. ومن الهجر القدح أو المدح أو التسخط، فالقدح أن يزور المقابر ويقدح في بعض المسلمين الذين ماتوا، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، والمدح أن يرثي أهل المقابر ويقف عليهم ويذكر من فضائلهم وأمور من الفخر بالأحساب، ومن كذلك أيضا الثناء والإطراء لمن صاروا تحت أطباق الثرى، هذا مدح. والتسخط أن يتسخط على أقدار الله وأن يبكي مع شيء من التسخط، كأن يمرغ وجهه بالقبر أو بالتراب بكاء على فقد والد أو ولد أو أم أو قريب. وهكذا أيضا يدعو على نفسه تسخطا، ويدعو على نفسه بالموت تسخطا وضيقا من هذه الحياة، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحييني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولا سيما الهجر بالقول أو بالفعل يكون كثيرا من جانب النساء، فإذا قلت وهل يجوز أصلا للنساء أن يزرن المقابر، فالجواب أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أجاز للنساء أن يزرن المقابر بضوابط شرعية، وهذا القول أصح، والجمهور على منع النساء من زيارة المقابر. ويروى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، لكن الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بلفظ زائرات ولا بلفظ زوارات. والذي ثبت في المقابل أدلة تدل على جواز زيارة النساء للمقابر بالضوابط الشرعية، ألا تقول هجرة، وهكذا أيضا اشترط بعضهم ألا تكثر من الزيارة اعتمادا على لفظ زوارات، لأن زوارات صيغة مبالغة. ومن الشروط أن تعلم من نفسها أنها تصبر وتحتسب ولا تتسخط إذا زارت المقابر، لأن النساء ضعيفات، فمتى رأت قبر أمها أو قبر أبيها أو قبر ابنها ربما صدر منها من الأقوال والأفعال ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فمن كانت تعلم من نفسها ذلك وأنها تقول الهجر أو تفعله أو تتسخط على أقدار الله فلا يجوز لها أن تزور المقابر. وأما من كانت تعلم من نفسها السلامة من هذه المحذورات فيجوز لها أن تزور المقابر للسلام والدعاء وتنصرف. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر غلام لها، حديث أنس في الصحيحين، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي تبكي عند قبر ابن لها، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها لا يجوز لك أن تزوري القبر وأن تبقي عند قبر ابنك. قد يقول قائل ربما كان حالها لما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي لم يكن أو غلب على الظن أن لا تقبل النهي عن مكوثها عند ابنها لشدة وجدها عليه، والجواب أن هذا فيه نظر، هذا أولا. ثانيا أنها لما قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إليه وقالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يخبرها بعدم جواز زيارة قبر ابنها، فهذا الحديث أقوى في الدلالة على جواز زيارة المرأة للمقابر بالضوابط الشرعية. ويدل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام فزوروها فإنها تذكر الآخرة، والنساء يحتاجن إلى أن يتذكرن الآخرة كالرجال. ويدل على ذلك فعل بعض الصحابة من النساء من زيارة بعض القبور، كفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حين زارت قبر أخيها محمد بن أبي بكر، وهكذا أيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بات ليلة عند أم المؤمنين عائشة حتى إذا ظن أنها نامت خرج إلى المقبرة ليدعو لهم، فتبعته أم المؤمنين عائشة تظنه ذاهبا إلى بعض نسائه، حتى وقف على المقبرة ورفع يديه وجعل يدعو لأهل القبور. نعم، وهي عليها رضوان الله ترقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لهم. ثم لما أراد أن ينصرف إلى بيته رجعت وسبقته، شاهد أنها تبعته إلى المقبرة. ومما يدل على ذلك قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فإذا كان لم يعزم عليهن في اتباع الجنائز فهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز لهن أن يزرن المقابر في غير اتباع الجنائز، لأن الذي يتبع الجنازة إلى أن تدفن يصل إلى المقبرة ويسلم على أهل القبور. فإذا كان لم يعزم على النساء في زيارة أو في اتباع الجنازة فلم يعزم عليهن في ماذا؟ في التسليم على القبور إذا وصلنا مع الجنازة. ففي هذا إشارة إلى جواز زيارتهن للمقابر، والله أعلم. وأدلة المنع ضعيفة، لعن الله زائرات القبور ضعيف، ظن في سنده أبو صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. نعم، فإذا هذا القسم الأول، قسم الزيارة الشرعية. القسم الثاني زيارة بدعية، بأن يبتدع في أصل الزيارة أو يبتدع في توقيتها أو يبتدع بأقوال وأفعال يحدثه عند زيارة القبور أو يبتدع كذلك أيضا بكيفية معينة من الكيفيات وهيئة من الهيئات يتخذها عبادة يدين الله عز وجل بها. فمثال ذلك الابتداع في زيارة القبور بالأقوال، أن يزور المقابر وهو يهلل ويرفع صوته: هلل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا بدعة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. فإذا قال قائل هذا ذكر لله، فالجواب أن ذكر الله إنما يكون كما أراد الله لا كما تهوى الأنفس، فذكر الله عبادة والعبادة توقيفية يحتاج العابد فيها إلى أن يلتزم الدليل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون الجنازة صامتين، بل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز كأن على رؤوسهم الطير من التذكر والاعتبار والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي يفعله الناس عند حمل الجنائز من الصياح فهو بدعة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعضهم يعجبه هذا لأجل أنه صار عنده كالأراجيز التي ينشط فيها عند العمل، فهو كمهجل تمهجل به لأجل يشتد في حمل الجنازة، وليس الأمر كذلك. الجنازة حين يذهب بها إلى المقبرة يذهب بها بهدوء وسكينة، أقصد من حيث الألفاظ، أما من حيث المشي بها فالسنة الإسراع، لقوله أسرعوا بالجنازة عليه الصلاة والسلام. ومن البدع أن يزور المقابر في يوم معين يحدده، كأن يخصص يوم العيد لزيارة المقابر أو يخصص يوما في الأسبوع لزيارة المقابر لا يتخلف عنه، هذا محدث. أما إذا زار المقابر في الأسبوع مرتين ثلاثا لو زارها كل يوم ما في بأس، جائز. لكن أن يخصص يوما هذا يدخل في التقييد والإحداث. ومن أنواع ما يحدث من البدع عند زيارة المقابر أن يزور المقبرة ويقرأ القرآن على القبور، فإن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، ما نقل عنه أنه قرأ عليهم آية واحدة، بل مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند الصحابة وبقي بين أظهرهم قبل أن يدفن ساعات، وما نقل عنهم أنهم قرأوا عليه القرآن، لا ياسين ولا غيرها من السور، مع أنه كان الوقت يمكنهم إلى أن يقرأوا القرآن كاملا عليه لو كان كذلك. وكذلك أيضا كم هم الذين حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنائزهم وشهد دفنهم وكان موجودا عند احتضارهم، مات ابن له بين يديه، ابن ابنته بين يديه، ما قرأ عليه شيئا من القرآن، مات ابنه إبراهيم وعين النبي صلى الله عليه وسلم تدمع، ما قرأ عليه شيئا من القرآن، مات عثمان بن مضعون وما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، استشهد يوم أحد نحو 70 من أصحابه، ما نقل أنه قرأ عليهم شيئا من القرآن، ماتت خديجة، ماتت بناته واحدة بعد أخرى، نعم ما قرأ على أحد شيئا من القرآن. فهذا يدل على أن قراءة القرآن سواء في المقابر أو عند الموت أن هذا محدث، والحديث الذي ورد في ذلك لا يثبت، ضعيف. ومما يدل على هذا أيضا أنه كان كما قالت أم المؤمنين عائشة في مسلم، كما في مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يزور البقيع كل ليلة، فإذا كان كثيرا من الليالي في أغلب الليالي يزور مقبرة البقيع، ماذا ما الذي يفعله؟ يدعو لأهل القبور، يدعو لهم دعاء ثم ينصرف، ما قرأ عليهم قرآنا. فإذا هذا من الأمور المحدثة، قراءة القرآن عند القبور أو حتى عند الجنائز، وبعض الناس إذا أتي بجنازة في آخر المسجد تجد بعض أهل الجنازة حولها كل ماسك للمصحف ويقرأ ياسين، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لأخذنا به، لكنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. شيء آخر من الأشياء البدع التي تكون من الزيارات البدعية أن يبتدع في الهيئة التي يأتي بها المقابر، كأن يجمع مجموعة، نعم، ويذهب إلى المقابر بهيئة معينة وكيفية معينة ودخول معين وخروج معين، يرتب ذلك على شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومما هو أشد من ذلك أن يزور المقابر ليتبرك بأهلها، ويظن أن الدعاء في المقابر أنه أقرب للإجابة من الدعاء عند غير المقابر بسبب بركة أهل القبور، هذا محدث وهذا من البدع ومن وسائل الشرك، إنما الذي هو يستحب هو ما تقدم ذكره. فهذه بعض صور الزيارة البدعية. وأما الزيارة الشركية فهي الزيارة التي يدعو فيها الزائر أهل القبور ويستغيث بهم من دون الله ويتجرأ على دعائهم وطلب ما لا يطلب إلا من الله من جلب خير أو دفع ضر، كما يصير عند ما يسمى بقبور الأولياء أو حتى بقبور الأنبياء، ويدعون لمغفرة الذنوب ويدعون لتفريج الكروب ويدعون لجلب الولد ولدفع الضر، وهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا من الشرك، وهذه هي عبادات أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بالنهي عنها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنها أظلم الظلم وأعظم الذنب أن يشرك مع الله عز وجل غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا هذه زيارة شركية، ومما يدل على بطلان هذه الزيارة الشركية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يحث عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا نسأل الله لنا ولكم العافية، فأهل القبور بحاجة إلى أن يسأل لهم العافية، فما قال رب العالمين سلوهم، ولكن قال سلوا لهم العافية. فرق بين أن تقول اللهم إنا نسألك لأهل القبور العافية، وبين أن تقول يا أهل القبور أغيثونا. فإذن هذه أنواع الزيارات. إذن نقرأ الأبيات قراءة بعد هذا الشرح. قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات، أسأل الله لنا ولكم العافية، بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها. هذا أيضا شرط، ألا تشد الرحال إلى زيارة المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال: ولم يقل هجرا، والهجر الكلام الفاحش، الكلام المخالف للشريعة كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. هذا القسم الأول. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، يعني ذهب إلى المقابر ليدعو الله عز وجل. لماذا ما تدعو في المسجد؟ لماذا ما تدعو في بيتك؟ قال: الدعاء في المقابر بركة، هذا بدعة، لم يدعو صاحب القبر إنما دعا الله، لكنه ظن أن دعاء الله عند المقابر أنه بركة. هذا معنى قوله أو قصد الدعاء والتوسل بهم، أو ذهب إلى المقابر يتوسل بهم ويقول يا ربي إني أتوسل إليك بفلان، بالولي فلان أو بالمقبور فلان، بدعة، هذا من البدع ومن وسائل الشرك، فبدعة. قال: فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. القسم الثالث وبعيدة عن هدي ذي الرسالة كما تقدمت الأدلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتذكرة والدعاء لهم. قال: وإن دعا المقبور نفسه، إذا دعا الميت المقبور نفسه، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، إذا دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله، لأن الله يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. كل ذنب يوشك أن يغفره الله كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب، كل ذنب يوشك أن يغفره الله إلا أن يشرك به. نعم، من دعا مع الله غيره. بل كما قال رب العزة في كتابه الكريم، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هذا واضح. إذن هذا السؤال عند من؟ كم هي أقسام الزيارة يا محمد؟ 3 شرعية، سنية، وبدعية، وشركية. طيب، تفضلوا، بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.